أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 46. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعليه. الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، ويتحقق لنا من ذلك أولا ثبات عقيدة الرجعة العظيمة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها، وثانيا التعمق في عقيدة الرجعة العظيمة عبر سبر أغوارها الروحية، وإنما يكون ذلك من خلال أمور حدثتكم عن أهمها ولا زال الحديث متواصلا. أولا التواصل الصحيح مع القرآن، ثانيا دراية الحديث المعصومي ورعايته، ثالثا ما بين التوجه بهم، أعني محمدا وآل محمد، ما بين التوجه بهم إلى الله والتوجه إليهم لأنهم وجه الله، وهذا هو التوسل الذي يمازج التوحيد بحسب توحيد القرآن، لا شأن لنا بتوحيد سقيفة بني ساعدة، بتوحيد سقيفة بني طوسي، بتوحيد المتصوفة العرفانيين الكلاميين، قولوا ما تشاءون، كل ذلك التوحيد هو توحيد الأوهام، توحيد الحقائق هو توحيد القرآن، وهو هو توحيد العترة الطاهرة، إنه التوحيد العلوي الغديري، هذا هو التوحيد الذي حدثتكم عنه في برامجي السابقة ولا زلت أحدثكم عن، وسأبقى أحدثكم عن ما دمت أتحدث بين أيديكم. مر علينا وأنا أحدثكم عن معنى التوجه بهم إليهم إجمالا في آيات الكتاب الكريم، وتلوت عليكم هذه الآية، إنها الآية 77 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سأأخذ جهة من جهات هذه الآية حدثتكم عنها، لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. وأقام الصلاة، باعتباري أن الصلاة تطبيق عملي للتوحيد الذي نتحدث عنه، إنه توحيد العبادة وهو هو عبادة التوحيد. في تفسير إمامنا الحسن العسكري، وفي الحقيقة ما بقي منه مع كثرة في التصحيف والتحريف، بقايا تفسير إمامنا الحسن العسكري، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 64 بعد 500. حديث طويل يرتبط بتفسير هذه الآية التي تلوتها عليكم. الإمام العسكري صلوات الله عليه وصل إلى ما قالته الآية، وأقام الصلاة، هكذا قال إمامنا، والبر بر من أقام الصلاة بحدودها، هذا هو البر. لأن الآية بدأت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر الذي تتحدث عنه الآية. فصلته من جملة الجهات التي تحدثت الآية عنها هي هذه الجهة، وأقام الصلاة. الإمام يقول: والبر، بر إقامة الصلاة، والبر بر من أقام الصلاة بحدودها. وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها، معترفا باللسان، معترفا، لم تقل الرواية مقرا، لأن الإقرار يكون باللسان ويكون من خلال العقل والقلب. أما الاعتراف فلا بد أن يكون باللسان، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة، ومعترفا بالموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار، وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار. فهذا هو البر. وإذا كنتم تبحثون عن بر إقامة الصلاة بحسب منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، ونحن في أجواء التوحيد القرآني. هذا هو البر بتمام معناه. والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أي أنه يعتقد بهذا، وعلم أن أكبر حدودها، أن أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها، معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. وقد مرت البيانات في حلقة يوم أمس من أن ذكر محمد وآل محمد، ذكر علي وآل علي يحاصرنا في كل جزء من أجزاء حياتنا الدينية والدنيوية. إذا كنا على دين العترة الطاهرة، أما إذا كنا على دين سقيفة بني ساعدة، على دين سقيفة بني طوسي، فإن الكلام سيكون بنحو آخر. لكننا هنا في هذه المؤسسة الإعلامية، هنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر قناة القمر الفضائية، هنا نحن في هذه المؤسسة ظاهرا وباطنا نتمسك بدين العترة الطاهرة فقط، ونبرأ براءة كاملة من دين سقيفة بني ساعدة ومن دين سقيفة بني طوسي، ونتقرب إلى إمام زماننا بلعن هاتين السقيفتين. بحسب دين العترة الطاهرة أحدثكم ولا أبالي. وأقرأ أيضا من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه، وهو يحدثنا عن رسول الله من الصفحة 94 بعد 400، إنه الحديث 18 بعد 300 مما جاء فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور. ونحن نعرف هذا من بديهيات أحكامنا أن لا صلاة بلا طهور. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها أي أن بدايتها الحقيقية من هنا تبدأ، وتحريمها التكبير، وتحليلها أي أن نهايتها الحقيقية هنا تكون التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول، من خيانة، من سرقة، من شيء محرم. ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وإن أعظم، دققوا النظر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن أعظم طهور الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا به، ولا شيء من الطاعات مع فقده، موالاة محمد وأنه سيد المرسلين، وموالاة علي وأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما، بيعة الغدير، بيعة الغدير. نذهب مشرقين، نعود مغربين، نتحرك يمينا، نقبل ندبر شمالا جنوبا شمالا، قولوا ما شئتم، مردنا الأول والآخر إلى بيعة الغدير التي هي أساس ديننا، ومن دونها ليس هناك من إسلام. سنضحك على أنفسنا، أي إسلام من دون بيعة الغدير؟ وأي إيمان من دون بيعة الغدير؟ وأي دين من دون بيعة الغدير؟ اليوم 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 أكملت لكم دينكم، بعد بيعة الغدير. قبل بيعة الغدير كان الدين مجازيا، كان الدين مجازيا، كان الدين ناقصا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يكن هناك من إسلام. إنها مقدمة، مقدمة للإسلام. لو كان هناك من إسلام لماذا يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ لماذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن حقيقة الإسلام في بيعة الغدير، وكل المضامين التي تقدمت خصوصا في هذا البرنامج في بانوراما الرجعة العظيمة، كل المطالب التي تقدمت من أول حرف فيه إلى هذه اللحظة وإلى آخر حرف سيكون فيه، إنها نفحات بيعة الغدير. هذه نفحات، نفحات من بيعة الغدير. وإلا فإن حقيقة بيعة الغدير أعظم وأعظم وأعظم من كل ذلك. الرجعة هي الثمرة التكوينية والتشريعية لبيعة الغدير. بدايتنا من الغدير، أصلنا من الغدير، وطننا الغدير، وانتماؤنا العقائدي، انتماؤنا السياسي، انتماؤنا الاجتماعي، الغدير، الغدير. نحن الغديريون، نحن الغديريون، نحن أبناء الغدير، وديننا دين الغدير. ومن دون ذلك فليس هناك من دين، ليس هناك من دين. إنني أتحدث عن ثقافة الغدير وفقا لدين العترة الطاهرة، بعيدا بعيدا عن السقيفتين اللعينتين. إنني أتحدث عن ثقافة الغدير وفقا لموازين علي وآل علي، وفقا لمواثيق محمد صلى الله عليه وآله التي بايعنا على أساسها في بيعة الغدير. وإن أعظم طهور الصلاة الذي الكتاب هذا تعرض لتصحيف وتحريف كبيرين، الأليق بالتعبير الذي، وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا تقبل الصلاة إلا به، ولا شيء من الطاعات مع فقده، موالاة محمد وأنه سيد المرسلين، وموالاة علي وأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذا هو الشعار الأبرز من شعارات بيعة الغدير. صفحة 495، رقم الحديث 319، يحدثنا إمامنا العسكري صلوات الله عليه عن أبيه رسول الله. هؤلاء هم أبناء رسول الله، لا أقول هذا مجازا، هؤلاء الأبناء الحقيقيون لرسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث طويل، أخذ بعضا من كلماته. وإن قال الشيعي المتوضئ المتطهر، وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خليقتك، وأن أولياءه وأوصياءه خلفاؤك. تحاتت تساقطت بنحو كامل، تحاتت عنه ذنوبه كلها كما يتحات ورق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين، وثواب ذلك لهذا المتوضئ لهذا المتطهر. تلاحظون أن الشهادة الثالثة تحاصرنا تطاردنا في كل مكان، إنها أمامنا في كل جهة نتجه إليها، على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي. الروايات هي التي تخبرنا بذلك. ونقرأ أيضا الحديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يحدثنا عن الصلاة التي يريدها الله ويوجبها الله علينا. يذكر تفاصيل الصلاة، لكنني أذهب لموطن الحاجة. حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني، دققوا النظر في الكلمات، حتى إذا قعد قعد المصلي للتشهد الأول وهو التشهد الوسطي حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي بعد قراءته وركوعه وسجوده ومر الكلام بتفاصيله في الحديث الحديث طويل قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح فإذا صلى المصلي فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته ذكر أمير المؤمنين وصلى عليه إنها الشهادة الثالثة ذكر أمير المؤمنين الذي يطهر الصلاة مر علينا قبل قليل من أن أعظم طهور الصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول من أن أعظم طهور الصلاة موالاة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فإذا صلى المصلي في التشهد الأول والثاني على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته الكلمات واضحة هذه الصلاة التي يريدها الله هذه صلاة دين العترة أما صلاة مراجع النجف هي صلاة إبليس صلاة الشيطان صلاة المذهب الطوسي اللعين صلاة العباسيين صلاة العترة هي هذه وهذه كلمات إمامنا الحسن العسكري منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني إلى أن تقول الرواية الشريفة فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به وماذا نقرأ؟ نقرأ أيضا حديث طويل سأقرأ جانبا منه صفحة 375 رقم الحديث 276 إمامنا العسكري صلوات الله عليه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة بالنسبة لليهود لأن الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهما مثلما بينت لكم في الحلقات الماضية من أن بني إسرائيل كلفوا بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم تفصيلا وبهذا فضلوا على سائر الأمم الأخرى أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة، لأن الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهما. لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا مع الإيمان بالآخر، وكذلك الذي يؤمن بالقرآن عليه أن يؤمن بالتوراة، لأن القرآن هو بنفسه يتحدث عن التوراة. فكذلك فرض الله الإيمان بولاية علي بن أبي طالب كما فرض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله. فمن قال آمنت بنبوة محمد وكفرت بولاية علي فما آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية، في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنها الزيارة المروية عن إمامنا الهادي. نزور أمير المؤمنين يوم الغدير ونقرأ هذه الزيارة من جملة ما جاء فيها، ونحن نخاطب سيد الأوصياء، وأنه الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب السياق المتقدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله القائل لك يا أمير المؤمنين، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وكل هذا لا ينفع شيئا، لابد أن نكمل الآية. ثم اهتدى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول ثم اهتدى إلى ولايتك، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق يا أمير المؤمنين، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير الأمراء. فمن قال آمنت بنبوة محمد وكفرت بولاية علي فما آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم، فقال الله أكبر، الله أكبر، ومناد آخر ينادي معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة، أي قولوا معه مثل ما يقول. إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم، فقال، قال المنادي، المنادي عن ربنا: الله أكبر، الله أكبر. ومناد آخر ينادي: معاشر الخلائق، الذين هم في عرصات القيامة، معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة، أي رددوا معه. فأما الدهرية وهم الذين يوصفون في زماننا بالملاحدة، لأن الإلحاد في القرآن هو الإلحاد في مقامات محمد وآل محمد، ومر الكلام في هذا. لكن في زماننا نقول للدهرية أو الذين كانوا يسمون بالطبيعيين أيضا، هم الملاحدة في زماننا. فأما الدهرية والمعطلة فيخرسون عن ذلك، أولئك الذين لا يعتقدون بوجود الله، لا يستطيعون أن يقولوا تكوينيا، تكوينيا. هذه عملية تمييز للخلائق يوم القيامة، عملية فلترة. فأما الدهرية والمعطلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطلق ألسنتهم، ويقولها سائر الناس من الخلائق الذين يعتقدون بوجود الله، فيمتاز الدهرية والمعطلة من سائر الناس بالخرس، يخرجون كي يقفوا على جهة تناسبهم. ثم يقول المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان، فإنهم يخرسون. فيبينون بذلك من سائر الخلائق. ثم يقول المنادي: أشهد أن محمدا رسول الله، فيقولها المسلمون أجمعون، ويخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين. ثم ينادي من آخر عرصات القيامة، ينادي مناد من آخر عرصات القيامة: ألا فسوقوهم إلى الجنة، لشهادتهم لمحمد بالنبوة. فإذا النداء من قبل الله تعالى: لا، لا، وقفوهم، وقفوهم، إنهم مسؤولون. تقول الملائكة: الذين قالوا سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بالنبوة، لماذا يوقفون يا ربنا؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى: قفوهم، إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد. يا عبادي وإمائي، إني أمرتهم، أمرتهم أمرا، إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى. هذا الأمر في حياتنا أين يتحقق؟ نحن ولدنا على الإسلام، فلا نحتاج أن نؤكد إسلامنا بالشهادة الأولى والثانية والثالثة، نحن ولدنا على الإسلام. آباؤنا مسلمون، أمهاتنا على الإسلام، ولدنا في بيئة إسلامية. غيرنا قد يحتاج إلى تثبيت إسلامه بأن يتشهد معلنا إسلامه وإيمانه، لكننا لا نحتاج إلى ذلك، ولدنا على فطرة الإسلام. لا يوجد مكان في حياتنا الدينية والدنيوية يجب علينا أن نذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة، حتى تحين وفاتنا. المكان الوحيد الذي يجب علينا أن نتشهد بهذه الشهادات الصلوات اليومية الواجبة، الصلوات اليومية الواجبة. فهذا الأمر الذي يتوجه إلينا يتوجه إلى صلواتنا، فنحن مأمورون يوميا بحسب مواقيت الصلوات أن نؤكد إسلامنا، أن نؤكد إيماننا بذكر الشهادة الأولى والثانية والثالثة بحسب دين الأترى، لا بحسب دين السقيفتين اللعينتين، بحسب دين العترة. نحن مأمورون، الله هو الذي يقول: يا عبادي وإمائي إني أمرتهم، إنه أمر من الله، إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى، فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولا لي بالربوبية، فمن جاء بها بالشهادة الثالثة مجموعة مع الشهادة الأولى والثانية، فمن جاء بها فهو من الفائزين، ومن لم يأتي بها فهو من الهالكين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها الشيعة، يا أيها الشيعة، لماذا تخسرون أنفسكم باتباع هؤلاء المراجع الطوسيين الضالين المضلين؟ لماذا تخسرون أنفسكم؟ لماذا تخسرون أهليكم؟ لماذا تخسرون آخرتكم؟ لماذا تخسرون دينكم؟ هذه حقائق دين العترة الطاهرة. لا تعبأوا بي شخصيا، أنا لا قيمة لي، أنا ناقل، أنا أنقل لكم حقائق دين العترة الطاهرة. هذا هو دين العترة الطاهرة، والذي ينسجم مع الوجدان الشيعي، الوجدان الشيعي الذي يمتلكه عامة الشيعة. لا نتحدث عن السياسيين الذين يوظفون الدين لدنياهم، ولا أتحدث عن المراجع الذين لا دين عندهم، دينهم مرجعيتهم، دينهم زعامتهم الدينية، ولا يعبؤون بأي شيء آخر. مشكلة رجال الدين هي مطامحهم ومطامعهم في المناصب الدينية، في جمع الأموال، في التمتع بالنساء، إلى غير ذلك من شؤون الدنيا التي يجدون أنفسهم أنهم محرومون منها بمستوى وآخر، ولذا يجعلون كل الدين آلة ووسيلة للوصول إلى ما يريدونه في شؤون حياتهم الدنيوية اليومية. لماذا تخسرون أنفسكم أنتم؟ لماذا تخسرون دينكم؟ حقائق دين العترة الطاهرة هي هذه، هذه كتبهم وهذه كلماتهم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. خذ الحكمة ممن أتاك بها وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. خذوا من كرائم أموالكم مما يرفع به ربكم سني الأعمال. خذ من الدنيا ما أتاك وتولى عما تولى منها عنك، فإن لم تفعل فأجمل في الطلب. خف تأمن ولا تأمن فتخف. خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف. خالف من خالف الحق إلى غيره ودعه وما رضي لنفسه. خير الأمور النمط الأوسط، إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي. خلطة أبناء الدنيا رأس البلوى وفساد التقوى. خالف الهوى تسلم وأعرض عن الدنيا تغنم. أعتقد أنني إلى هذه اللحظة قد بينت لكم بشيء مقتضب من التفصيل ما معنى أن نتوجه بهم إلى الله، وما معنى أن نتوجه إليهم. هذه المطالب تحدثت عنها تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال في برامجي السابقة، وقطعاً سأعود إليها في البرامج القادمة إن بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها وكما قدر لها. في هذه الحلقة أريد أن أعرض لكم في السياق نفسه شيئا مما عليه دين القروت، وقد حدثتكم سابقا قبل هذا البرنامج عن دين القروض وأنواعه وشؤونه وتفاصيله، ولا أريد أن أعيد الكلام، إنما أعرض لكم نماذج من واقع هذه الأمة التي تقول إنها أمة محمد صلى الله عليه وآله من سنتها وشيعتها. الجميع ما هم على دين العترة الطاهرة، ما هو موقف هذه الأمة من الوسيلة الإلهية التي بيننا؟ إنه قائم آل محمد، وسيلتنا إلى الله في كل ديننا، في كل عقيدتنا، في كل عباداتنا، في كل شؤوننا الدنيوية والأخروية. وسيلتنا إلى الله إمام زماننا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا هو الإمام الذي سندعى به. الوسيلة الأعظم التي عندنا بقية الله، وهكذا كل شيعة، كل أمة في زمانها لها إمامها الذي ستدعى به. ماذا فعلت هذه الأمة بإمام زمانها؟ إنها صور، لقطات، قد تكون وجيزة مختصرة، لكنها تكشف عن الحقيقة المظلمة وعن الطامة السوداء التي عليها هذه الأمة. أولا، إرهابيو حسن البنا وسيد قطب، رجاء اعرضوا لنا صورة الإرهابي المجرم الناصبي حسن البنا. هذا هو الإرهابي المجرم الناصبي النجس حسن البنا لعنة الله عليه وعلى أوليائه من السنة والشيعة. واعرضوا لنا صورة المجرم الإرهابي النهصبي النجس سيد قطب لعنة الله عليه وعلى أوليائه من السنة والشيعة. هؤلاء المجرمون أنتجوا من الإجرام والإرهاب الكثير. تريدون أن تعرفوا حقيقة هذين القذرين؟ عودوا إلى برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ستعرفون الحقيقة كاملة واضحة منبلجة. أبناء هؤلاء الإرهاب الإسلامي القذر النجس هو ينتمي وينتسب ويعود إلى هذين المجرمين الإرهابيين بكل أشكاله. أتحدث عن الإرهاب بكل أشكاله. ما هو موقف إرهابي حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما؟ رجاء اعرضوا لنا مثالا وجيزا يتجسد في تفجير سامراء.
عندك عدو، عندك محب، المن تحاسب. راسي مهجور عندك عدو بغايب ما نلومك انصارك خصومك غايب ما نلومك انصارك خصومك عندك عدو عندك محب المن تحاسب عندك عدو عندك محب المن تحاس غايب غايب ما نلومك انصارك ما شاء الله غايب عندك عدو عندك محب المن تحاسب
إنه بيت إمام زماننا، هذا هو بيت إمامنا الهادي، وهو بيت إمامنا العسكري، وهو بيت قائم آل محمد. هنا ولد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا أيضا بدأت الغيبة الأولى. الموضوع لا يحتاج إلى تعليق أو توضيح، فإن الحدث معروف وإن الواقعة عظيمة، وأجد التعليق الوجيز ليس مناسبا لها. ما عرضته من صور ومن لقطات يمكن أن تشير إشارات سريعة إلى شيء من عظم الجريمة التي ارتكبت. كما قلت لكم قبل قليل إنها ومضات خاطفة. هؤلاء إرهابيو حسن البنا وسيد قطب المعتدلون، هكذا يسمونهم، أنا لا أعتقد أن معتدلين في أوساط أعداء العترة الطاهرة قد يتظاهرون بالاعتدال، هذا ممكن. على أي حال، المعتدلون هكذا يسمونهم، منهم أحمد الكبيسي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد الكبيسي عن سرداب سامراء عبر قناة الجزيرة.
كما أن بعض الشيعة أو معظم الشيعة ينتظر هناك في زاغور أو غار في سامراء، ينتظرون أن يخرج منه رجل اللي هو المهدي رضي الله تعالى عنه، يركب جوادا ويفتح العالم، وثق والله لن يخرج أحد من هذا الزاغور. المهدي سوف يولد ولادة طبيعية ويملأ الأرض عدلا.
رجاء أعيد بث الوثيقة.
كما أن بعض الشيعة أو معظم الشيعة ينتظر هناك في زاغور أو غار في سامراء، ينتظرون أن يخرج منه رجل اللي هو المهدي رضي الله تعالى عنه، يركب جوادا ويفتح العالم، وثق والله لن يخرج أحد من هذا الزاغور. المهدي سوف يولد ولادة طبيعية ويملأ الأرض عدلا.
ماذا أقول لك يا أيها الكبيسي؟ ما أنت بنفسك تقول وعبر قناة دبي.
وأنتم تحبونه كل هذا الحب، والله لو عندكم 1%. وأنا كنت هكذا، أنا كنت أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، فهم يعني يحبون معاوية وعلي، ما عنده مشكلة، ما مش 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 بتاعنا هذا علي.
رجاء أعيد بث الوثيقة.
وأنتم تحبونه كل هذا الحب، والله لو عندكم 1%. وأنا كنت هكذا، أنا كنت أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، فهم يعني يحبون معاوية وعلي، ما عنده مشكلة، ما مش 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 بتاعنا هذا علي.
ما هذا المنطق هو منطق النواصب نفسه يا أيها الكويسي. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، ولا أريد أن أقول كل شيء، إلا أنني ألفت أنظار المشاهدين إلى هذا الرجل وهو يحدثنا عن جرذان الفلوج.
طيب، كما ذكرت حضرتك يعني التاريخ ذكر لنا اثنين، لكن الذي يجري وجرى الآن في الفلوجة لم نسمع به في التاريخ، والإرهاب مدان في كل الأحوال والأوقات. ما جرى بالأمس في باريس وفي بروكسل، لاحظنا العالم أدانها إدانة شديدة، ولكن سر الصمت لما يحدث في الفلوجة، العالم الملاحظ خصوصا الاتحاد الأوروبي وأمريكا، هما يدعين أنهما راعيتان لحقوق الإنسان، ولكن لم نسمع منهم صوتا واحدا يدين ما جرى في الفلوجة.
يا سيدي، حكاية أن هذول يعني تدبنهم أن يقفوا موقفا شريفا، هذا إنسى. الكل العالم يعرف من هو فلان ومن هو فلان في خسته ونذالته واقترافه. ولكن أقول لك شيء، لماذا الفلوجة لم نسمع منذ أن ولدنا إلى هذا اليوم من وقف وقفة في الدفاع عن وطنه كما فعلت الفلوجة؟ ولست هذا الذي أقول، الكل يسمعني، أنا لا أعرف العدد، جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في الشهر الأول من الاحتلال، أنا قرأتها بعيني، عنوان كبير بالصفحة الأولى يقول على أهل الفلوجة إنهم ليسوا من البشر. شو هذا؟ ليش؟ لما قرأنا تبين ما يلي، يقول الكاتب هذول أهل الفلوجة ذبحونا وقتلونا وسووا، حكى القصة التالية، يقول واحد قناص ساكن صعد على الدور الرابع في البناية الفلانية، وأنا أعرف هذه البناية، الفلوجة صغيرة على الشارع المؤدي إلى بغداد، هذا القناص صاعد وكل ما يشوف واحد محتل يقتله.
لا.
بعدين ما استطاعوا يضربوا عليه، ما يفيد، كل ما يصوروا مات يرجع يضرب عليهم. هذا كله كلام الجريدة، كلام الجريدة الواشنطن بوست، لن أضيف إليها ولن أحذف منها حرفا واحدا. يقول فاستدعينا الطيران القوة الجوية فقصفوا هذه البناية بالكامل حتى أصبحت ركاما. فلما أصبحت ركاما بدأنا نقترب شيئا فشيئا لكي نعرف ماذا حصل بهذا القناص. فلما اقتربنا منه وإذا به يضربنا من تحت الأنقاض، وقتل منا 3 من تحت الأنقاض.
نعم.
إلى أن استطعنا أن نهدم هذا البيئة، هذا الأنقاض كلها. يقول هذولا هل هم بشر؟ يعني واحد يقصف بالطيران وبعدين من تحت الأنقاض يضرب عليه يقتل 3؟ يقول إنهم ليسوا من البشر. يقول إن هؤلاء إذا لم نقض عليهم فإنه لا مقر لنا. بالله عليك، هل هناك أشرف ممن يدافع عن وطنه بهذه البسالة وهذه العظمة؟ هذا ذنب الفلوجة والفلوجيين جميعا. ولو أحكي لك ماذا حصل بالفلوجة أثناء الاحتلال في العشر الأوائل بالشهر الأول من الاحتلال، والله ما حصل في التاريخ المعاصر ولا في أي بلد في العالم. تلك البطولة النادرة من بيت لبيت، من شارع لشارع، من سطح لسطح، جعل الشيء لا صدقه العقل. ومع هذا انتصروا وأخرجوا المحتل، ثم بعد ذلك جرت الأمور مجرى آخر. وإلى هذه الساعة، إلى هذه الدقيقة، أهل الفلوجة صامدون، وأنا رأيتها بعيني كيف أن الله أيدهم. والله العظيم طبعا هم ألقوا عليهم ذرة وما ذرة ومصائب، إلى الآن هم في مثال الذرة. والله بعيني رأيت شو اسمه هذا، مو الفار الثالث، شو اسمه هذا، جرذي أجرادي، الجرذان. الجرذان كأنها شات كبيرة وضخمة، وبعدين تمسك بفخذ الإنسان فتطرحه أرضا. والله قتل مئات من المحتلين بهذه الأرال، بهذه الجرذان. معجزات خيال، السطوح كلها تتقاتل.
جرذان الفلوجة جرذان بحجم الخراف، بحجم الأغنام، وقد قتلت المئات من الأمريكيين. كل هذا الكلام لا حقيقة له على أرض الواقع. فهذا الهراء وهذه الأكاذيب كالتي تحدث بها في الفيديو الأول، وهو يحدث الناس عن سرداب سامراء. أنا لا أريد أن أقول، وإن كان بإمكاني أن أقول هذا، لكنني لا أريد أن أقول من أن الرجل هو الذي صنع هذه الأكاذيب، كذب عليه وصدق الأكاذيب ونقلها، وإن كان هو يقول أنا رأيت بعيني، هو هكذا يقول، ربما يقول هذا الكلام كي يصدق المتلقي ما يقول. أكاذيب، هذه الأكاذيب كالأكاذيب التي قالها في الفيديو الأول. رجاء أعيدوا إلينا الفيديو الأول.
كما أن بعض الشيعة أو معظم الشيعة ينتظر هناك في زاغور أو غار في سامراء، ينتظرون أن يخرج منه رجل اللي هو المهدي رضي الله تعالى عنه، يركب جوادا ويفتح العالم، وثق والله لن يخرج أحد من هذا الزاغور. المهدي سوف يولد ولادة طبيعية ويملأ الأرض عدلا.
هل تعلم يا شيخ أحمد الكبيسي أن هذا الذي تتحدث عنه وتقول زاغور، زاغور يعني ثقب، يعني حفرة صغيرة، يعني جحر، هكذا يعبر عنه بالتعبير الشعبي العراقي بحسب لهجتنا العراقية. الزاغور هو هذا، أن يكون ثقبا في الأرض، جحرا، مكانا له عمق يكون مظلما. أتعلم يا شيخ أحمد الكبيسي من أن هذا الذي تقول عنه الزاغور، هذا أنتم الذين حفرتموه. فهذه الحضرة العسكرية هي بأيدي السنة منذ زمن بعيد، منذ قرون، منذ الدولة العثمانية وهي بيد السنة، وحينما تأسست الدولة العراقية في بدايات القرن العشرين
بقيت الحضرة العسكرية بيد السنة. وفي زمان النظام البعثي كانت الحضرة العسكرية بيد السنة. وحتى بعد سقوط النظام البعثي فإن الحضرة العسكرية بيد السنة، وكانت خاضعة للأوقاف السنية، إلى أن فجرها السنة، الشيعة بعد التفجير وضعوا اليد عليها، فصارت الحضرة العسكرية تحت اليد الشيعية. وإلا فإن كل العاملين في الحضرة العسكرية قبل التفجير كانوا من السنة، ومنذ زمن بعيد فإن السنة يعلمون من أن الشيعة يقدسون الحضرة العسكرية ويقدسون السرداب الذي يعرف بسرداب الغيبة. والسرداب ما هو بثقب، إنه بناء، إنه بناء. ما قبل التفجير وما بعد التفجير، سرداب الغيبة بناء، كان جزءا من بيت إمامنا الهادي، كان جزءا من بيت إمامنا العسكري، مثلما توجد السراديب في الأبنية القديمة في مدينة سامراء، كان جزءا من بناء بيت إمامنا الهادي، كان جزءا من بناء بيت إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. فلا يوجد ثقب كما تقول زاغور، هذا فعله السنة كي يخرجوا ترابا من هذا المكان الذي حفروه، يقدموه للزوار ويأخذ مالا عليه، يقدموه للزوار الشيعة، والشيعة يأخذون هذا التراب تبركا لأنه من بيت الإمام الهادي، لأنه من بيت الإمام العسكري، لأنه من بيت صاحب الزمان، لأنه من السرداب الذي بدأت منه الغيبة. دققوا في عبارتي، أنا أقول السرداب الذي بدأت منه الغيبة، وما قلت بأنه السرداب الذي تحققت فيه الغيبة. فالإمام لم يكن قد غاب في السرداب، نحن لا نعتقد بهذا، ولا أعرف شيعيا يعتقد بهذا، لا في الماضي ولا في الحاضر. المكتبة الشيعية موجودة، ارشدونا إلى كتاب شيعي من كتب الشيعة، مع أنني أكفر بدين الشيعة الطوسيين، ولو أنني أعرف واحدا منهم قد قال هذا الكلام فإنني سآتي بكتابه وسأسلخه سلخا، لأن الكلام هذا يخالف دين العترة الطاهرة. ما هو الذي جرى وتحقق على أرض الواقع بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري وجيء بجنازته الشريفة ووضعت في صحن الدار، وضعت في بيته، فتقدم جعفر الكذاب كي يصلي على جنازة إمامنا العسكري، فخرج إمام زماننا وكان صغيرا، كان صغير السن، فدفع جعفر الكذاب وهو صلى على أبيه. بعد أن صلى على أبيه أقرب مكان للإمام في بيت أبيه العسكري كان السرداب. لو كانت هناك غرفة لدخل فيها، فدخل بنحو طبيعي إلى السرداب وأغلق الباب، ومن هنا بدأت الغيبة. الإمام لم يكن قد غاب في السرداب، وإنما بعد دخوله السرداب لم يخرج للناس، لم تره العيون إلا بنحو خاص، ظهر لبعض أفراد أسرته وظهر لبعض خواص شيعته، ثم نظم برنامج الغيبة عبر السفراء. هذه عقيدتنا، هذه عقيدة الشيعة. لا يوجد عندنا لا في رواياتنا ولا في كتب المكتبة الشيعية من أن صاحب الزمان غاب في السرداب، ومن أنه باق في السرداب، ومن أنه سيخرج من السرداب. إمام زماننا سيبدأ خروجه من بين الركن والمقام، من مكة. كتبنا موجودة، رواياتنا موجودة، ولا يوجد شيء من هذا القبيل. المكتبة الشيعية حين أتحدث عنها إنني أتحدث عن خبرة ودراية. الكتب الشيعية لا يوجد فيها شيء من هذا الكلام، فإننا لا نقول بأن صاحب الزمان غاب في السرداب، ولا نقول بأنه باق في السرداب، ولا نقول بأنه سيخرج من السرداب. السرداب جزء من بيت أبيه الحسن العسكري، وكان قريبا من بعد أن أتم الصلاة على جنازة أبيه، فدخل في السرداب وأغلق الباب. ولو كان هناك مكان أقرب من السرداب كغرفة من الغرف لدخل فيها. من هنا بدأت الغيبة، أي أن العيون حجبت عن رؤيته، وكان يظهر بشكل خاص لبعض الأفراد. الغيبة بدأت من هنا. نحن نقدس السرداب لأنه أساسا هو جزء من بيت إمامنا الهادي، وهو جزء من بيت إمامنا الحسن العسكري، وهو جزء من بيت صاحب الزمان، وهو جزء من المكان الذي ولد فيه صاحب الزمان. والسرداب هو آخر مكان شهدته العيون أن الإمام دخل فيه، إنه جزء من هذا البيت وليست له من خصوصية معينة. الخصوصية للبيت كله، بيت الإمام بكله نحن نقدسه، وتراب كل البيت نحن نقدسه، إلا أن السرداب صار رمزا، صار رمزا، فإن الإمام لم يكن قد غاب في السرداب، وإن الإمام ليس موجودا في السرداب، وإن الإمام لا يظهر من السرداب. لا يوجد شيء من هذا لا في رواياتنا ولا في مكتبتنا الشيعية على الإطلاق، ولا يوجد شيعي يعتقد بهذا. إنني جزء من الواقع الشيعي العراقي، وإنني جزء من الأجواء الحسينية الشيعية، وإنني جزء من المعارضة الشيعية والأحزاب الشيعية السياسية، وإنني جزء من الحوزة الدينية الشيعية، وإنني جزء من أجواء المؤسسات المرجعية، وأنا جزء من هذا الواقع بخواص الشيعة وعوامهم، مطلع على تفاصيل كل ذلك. والله لا قرأت في كتاب من الكتب الشيعية مع اطلاعي الواسع على المكتبة الشيعية، ولا سمعت من أحد من الشيعة من أصحاب العمائم أم من غيرهم من أن الإمام غاب في السرداب، أو أن الإمام موجود في السرداب، أو أن الإمام سيظهر من السرداب. لا يقول أحد من الشيعة بهذا الكلام. يا أحمد الكبيسي ويا كل الذين يمكن أن يصل إليهم صوتي، المكتبة الشيعية دونكم، أتعلمون أنكم أنتم الذين تقولون هذا في كتبكم؟ ولسنا نحن، لسنا نحن. هناك من علماء ومحدثي السنة ممن يعتقدون بولادة صاحب الزمان هم الذين أثبتوا هذا في كتبهم، من أن الإمام غاب في السرداب ومن أنه باق في السرداب. والله هذا كلام السنة، ما هو كلام الشيعة. تريدون وثيقة؟ هذه الوثيقة بين يدي. أنا علمتكم لا أتحدث إلا بالوثائق. هذا الكتاب كتاب سني بامتياز، البيان في أخبار صاحب الزمان. لمن؟ هكذا كتبوا عليه: الإمام العلامة فقيه الحرمين، مفتي العراقين، محدث الشام، صدر الحفاظ، أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن محمد القرشي الكنجي الشافعي. هذا هو الذي قال هذا الكلام وأمثاله من علماء السنة. أقرأ ما جاء في وصفه: الإمام العلامة فقيه الحرمين، مفتي العراقين، محدث الشام، صدر الحفاظ، أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن محمد القرشي الكنجي الشافعي. هذا هو مؤلف كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان. هذه الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان. في المقدمة في الصفحة الثانية هو يقول، إنه الكنجي الشافعي هو الذي يقول: وقد وسمته، وسمه أي وضع له عنوانا، وقد وسمته بالبيان في أخبار صاحب الزمان، وعريته، عريته إنها عملية تعرية، وعريته عن أي شيء؟ وعريته عن طرق الشيعة تعرية، يعني أن كل الذي فيه هو من طرق السنة، وهذا واضح، الكتاب سني محض، إلى آخر ما يقول. وعريته عن طرق الشيعة تعرية، تعرية تركيب الحجة، إلى آخر كلامه. عرى الكتاب تعرية، نظفه من كل شيء يرتبط بما تقوله الشيعة. ماذا يقول في الصفحة 49؟ وهو يجيب على أي مسألة؟ على مسألة غيبة صاحب الزمان في السرداب وبقائه في السرداب. إلى وقت ظهوره. وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان: أحدهما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه وهو بشر مثل المهدي، وهو بشر مثل المهدي في غذائه. فإن قلت أن عيسى خرج عن الطبيعة البشرية قلت هذه دعوى باطلة، لأنه تعالى قال لأشرف أنبيائه: قل إنما أنا بشر مثلكم. فإن قلت اكتسب ذلك من العالم العلوي قلت هذا يحتاج إلى توقيف، إلى توقيف يعني أننا نحتاج فيه إلى علم نقف عليه، إلى توقيف ولا سبيل إليه. والثاني، والثاني بقاء الدجال، بقاء الدجال في الدين على ما تقدم بأشد الوثاق، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، وفي رواية في بئر موثوق. وإذا كان بقاء الدجال ممكنا على الوجه المذكور من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فكذلك المهدي. كلام سخيف من عالم سني سخيف، ماذا الأراء هذا يا أيها الكبيسي؟ هو الموجود في مكتبتكم وفي كتبكم، هذا واقع العوائر العاهرة ترتكب الفاحشة ثم تتهم بها جارتها، جارتها الصالحة الشريفة. ما هذا كلامكم؟ هذا ما هو كلامنا. ويوجد مثل هذا في غير هذا الكتاب أيضا، لكننا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع للحمير الشيعة؟ ماذا نصنع للحمير الشيعة؟ خذ مثلا هذا الحمار الكبير الوائلي، هو الذي يحث الشيعة على التعلم، على التعلم والمعرفة بشؤون إمام زماننا من هذا الكتاب وأمثاله. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 43 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبتريتي وسفاهتي وجهالتي الوائلي. ستستمعون إلى الوائلي وهو يوجه شباب الشيعة إلى هذا الكتاب وأمثاله من كتب نواصب سقيفة بني ساعد.
الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضله كثيرة، وأقرب المصادر اللي يحب أكو البيان، كتاب البيان للجنجي الشافعي، إذا يحب واحد يقرأ يشوف الأحاديث الموجودة، وبمقدمة والله رائعة، ما أعرف أنا شلون طلعت في المقدمة، بمقدمة في واقع الأمر كتبها أحد طلاب العلم الفضلاء في النجف الشيخ مهدي القرشان، زين، ذكر بيها فتوى إلى لجنة الفتوى في مكة المكرمة، أفتت بأن من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر. نعم، موجودة الفتوى ونصوا عليها مجموعات أو لجنة العلماء اللي موجودة، رجال الفتوى هناك ثم يستعرض هذا الكتاب كتاب الجندي الشافعي، يستعرض الروايات وتفاصيل أحوال الإمام سلام الله عليه مفصلة.
ولا أعلم لماذا هذا الإصرار من قبل الوائلي على كتب الضلال هذه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 44 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي ضلالي وجهالتي وسفاهتي وبترية الوائلي.
كتاب البيان للجندي الشافعي في أخبار صاحب الزمان، فيه مقدمة لزميلنا سيد مهدي آل الخرسان، ولعلها من أروع ما كتب في هذا الباب. استوعب فيها أدلة المذاهب الإسلامية الأخرى على ضرورة الاعتراف بفكرة الإمام المهدي.
هذا وأمثاله يدفعون بشباب الشيعة باتجاه هذه الكتب. لماذا تطبع هذه الكتب؟ هذه النسخة التي قرأتها عليكم إنها من طباعة دار التوحيد، هذه دار شيعية، دار شيعية، ولا توجد فيها المقدمة التي يتحدث عنها الوائلي التي كتبها مهدي الخرسان من النجف. والمقدمة التي كتبها ما هي بمقدمة عظيمة؟ لماذا هذا الإصرار من الوائلي وأمثاله على دفع الشباب باتجاه هذه الكتب؟ نذهب إلى الوثيقة رقم 45 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وجهالتي وسفاهتي وتفاهتي وبترية الوائلي.
ولعل أقرب المصادر أضع بين يديك، شوف مثلا كتاب البيان للجندي الشافعي، شوف مثلا المهدي الموعود شيخ نجم الدين العسكري مثلا، شوف الغيبة للشيخ الطوسي، شوف عشرات الكتب، يعني جزء خاص بالبحار للمجلسي رضوان الله عليه.
أول كتاب ذكره ذكر كتاب البيان. هذا الكتاب هو الذي يؤسس لهذه الفكرة، لفكرة أن الإمام المهدي غاب في السرداب وهو موجود وباق في السرداب إلى وقت ظهوره. لم يقل بهذا أحد من الشيعة، هم علماء السنة هم الذين قالوا. ثم تأتي حمير الشيعة كي تدفع بالشيعة إلى هذه الكتب. الوثيقة رقم 46 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وسفاهتي وتفاهتي وجهالتي وبترية الوائلي.
كتاب البيان للإمام الجندي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان، وفيه مقدمة رائعة لزميلنا العلامة الأستاذ السيد مهدي الخرسان. وقد استعرض في هذه المقدمة آراء علماء المذاهب السنية، وجاء بالروايات الواردة عن طريق المذاهب عن طريق أهل السنة، وأغنى المقام بما لا مزيد عليه.
أيضا ذهبنا رجعنا إلى كتاب البيان. ألا يفترض حينما يذكر كتاب البيان أن تبين عيوبه مثل ما فعلت قبل قليل؟ من أن المشكلة هذه التي يقال عنها من أنها عقيدة شيعية هم الذين كتبوها، نواصب سقيفة بني ساعد، هذه كتبهم. لا يوجد في المكتبة الشيعية شيء من هذا، ولا يقول شيعي بمثل هذا القول، لا في الماضي ولا في الحاضر. أما هذا الزاغور الذي يتحدث عنه أحمد الكبيسي، هذا هم رجال الدين السنة حفروه في السرداب. السرداب موجود، وإلى اليوم السرداب موجود، حفروا مثلما وصفه بأنه زاغور، حفروا زاغورا، حفروا مكانا ليخرجوا منه ترابا يعطوه للشيعة ويأخذون عليه مالا، وهم يستهزئون بالشيعة ويسبون صاحب الزمان. وهذا الأمر كان الشيعة يسمعونه بآذانهم حينما يذهبون إلى زيارة سامراء. لأن الحضرة العسكرية كانت بأيديهم، بأيدي السنة، إلى أن فجروا الحضرة العسكرية. بعد التفجير صارت الحضرة العسكرية تحت إشراف شيعي. هذا هو واقع الأمة ما بين إرهابيي حسن البنا وسيد قطب، وما بين المعتدلين الذين يتحدثون بهذا المنطق من أن الشيعة يعتقدون بوجود صاحب الزمان في هذا السرداب، ومن أنه باق فيه، ومن أنه سيخرج منه. وهذا الكلام يتردد في كل الأجواء السنية، لكن الحقيقة أن الذين صنعوا هذا الكلام علماء السنة أنفسهم، وهذه الوثيقة واضحة، ويوجد غيرها، يوجد غيرها إذا أراد الباحث أن يبحث ويدقق، لكن الوثيقة هذه كافية، كافية جدا لمعرفة الحقيقة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، حدثتكم عن إرهابيي حسني البنا وسيد قطب، وعن المعتدلين السنة. أحدثكم الآن عن الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، وهم في سلسلة منتجات حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما. حزب الدعوة من أبرز رموزه مرتضى العسكري. رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى العسكري. هذا هو مرتضى العسكري، من مؤسسي حزب الدعوة، ومن قادة حزب الدعوة، ومن مفكري حزب الدعوة، ومن داعمي حزب الدعوة بالأموال. شخصية معروفة، عنده مؤسسة في طهران، إنها المؤسسة التي عنوانها المجمع العلمي الإسلامي، وضمن هذا المجمع هناك مدرسة حوزوية. من جملة الكتب التي تقدم لطلاب حوزة مرتضى العسكري هذا الكتاب، عنوانه منتخب الأدعية، المجمع العلمي الإسلامي منتخب الأدعية. وقدم له مرتضى العسكري مقدمة تحدث فيها ما تحدث. الطبعة الأولى 1404 هجري قمري، الناشر المجمع العلمي الإسلامي، إنها مؤسسة مرتضى العسكري. هذا الكتاب يقدمه مرتضى العسكري لطلاب حوزته، فيه أدعية وزيارات. أتعلمون أنه وضع زيارات في هذا الكتاب للأئمة المعصومين بنحو منفرد، ووضع كذلك الزيارة الجامعة، لكنه لم يضع زيارة لصاحب الزمان مع كثرة الزيارات عندنا، والبعض منها يشترط فيها أن تكون عند السرداب وأن تكون في السرداب الشريف الذي هو مكان للزيارة والعبادة والصلاة، وهو موجود الآن، وإن جددوا بناءه وتغير بناؤه لكنه كان موجودا قبل التفجير، والناس تزوره وتصلي فيه، إنه مكان واسع متسع، لا كما يصفه أحمد الكبيسي هذا الثقب وهذا الحفر الذي في السرداب. هذا أمر فعله رجال الدين السنة يتكسبون به مالا لا علاقة للأئمة به ولا علاقة للشيعة، لكنهم أعني السنة أعني رجال الدين يعلمون أن الشيعة يقدسون تراب هذه الأمكنة مثل ما يقدسون تراب كربلاء، فجعلوه وسيلة للتكسب والارتزاق، فحفروا حفرة وقاموا يخرجون منها التراب يقدمونه للشيعة، وإلا فإن هذا ليس من طقوس زيارة السرداب. زيارة السرداب وردت في رواياتنا ولها طقوسها، فليس من طقوس زيارة السرداب في أحاديث الأئمة وفي كتب مزاراتنا أننا نحفر حفرة ونخرج منها ترابا. هذه عملية سنية بامتياز. فهذا الكتاب الذي يقدمه مرتضى العسكري لطلاب حوزته في طهران يخلو من زيارة صاحب الزمان، بل يخلو من ذكره مطلقا وكأنه لا وجود له. الأمر لم يكن سهوا حينما وقع هذا الكتاب في يدي عندما كنت أعيش في مدينة قم في الثمانينات. اتصلت بالمجمع العلمي الإسلامي وقلت لهم: هل نسيتم زيارات صاحب الزمان؟ قالوا: لا، هذا بأمر مرتضى العسكري لأنه لا يعتقد بزياراته. هل هذا شيعي؟ هل هذا شيعي؟ هكذا علمنا أئمتنا صلوات الله عليهم، من أنه لكل إمام عهدا في عنق شيعته، فلصاحب الزمان عهد في أعناقنا. والروايات تقول: من تمام الوفاء بعهد الإمام زيارة الإمام. الواجب علينا أن نزور صاحب الزمان قبل أن نزور رسول الله، وقبل أن نزور أمير المؤمنين، لأنه هو إمام زماننا، وهذا هو الذي يريده رسول الله. هذه القوانين قوانين رسول الله، من أنه لكل إمام هناك عقد في أعناق شيعته، ومن تمام الوفاء بالعقد والعهد أن نزوره. هذا هو منطق دين العترة، أما هذا فهو منطق حزب الدعوة، هذا منطق الأحزاب القطبية الشيعية. هو نفسه مرتضى العسكري يحدثنا عنه صديقه طالب الرفاعي، فيقول: لما وصل إلى النجف، إلى هؤلاء القطبيين، وصلهم أن القضاء المصري حكم بالإعدام على سيد قطب، هو يقول وينقل كذلك عن صديقه مرتضى العسكري من أنهم ما ناموا تلك الليلة حزنا وجزعا وألما على سيد قطب، ولا أعتقد جازما من أنهم فعلوا هذا لأجل الحسين مرة واحدة في حياتهم. أنا لا أريد أن أتشعب كي أحدثكم عن أن محمد باقر الصدر أغمي عليه، وهذه الحكاية يعرفها طلابه ويعرفها الدعاة في حزب الدعوة. القضية معروفة في حوزة النجف. بغض النظر عن هذا الموضوع، نحن نتحدث عن مرتضى العسكري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم
وطلبت. أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني عبقى. كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا الحكم.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى لكم أن تتأكدوا من المعلومات.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يقيم أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني عبا. كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا الحكم.
إنكم يا أيها الشيعة تأخذون دينكم من هؤلاء، هل هؤلاء مأمونون على دين محمد وآل محمد؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ والله إنكم لمسخرة مسخرة ومضحكة مضحكة. وهكذا كان آباؤنا وكان أجدادنا، كانوا مسخرة ومضحكة لأصحاب العمائم في النجف وكربلاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. ألا لعنة الله على أمواتهم وأحيائهم بقضهم وقضيضهم. هؤلاء طوسيون مرجئيون بتريون مقصرون لعناء. أحاديث العترة تخبرنا بأن مقصرة الشيعة هم أعداء العترة. الصادق يقول هم أعداؤنا، مقصرة الشيعة أعداؤنا، وهؤلاء هم المقصرة بعينهم وبذاتهم. نذهب إلى الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء. الشيرازيون قطبيون، محمد الشيرازي قطبيون، والحكيميون في النجف مع حزب الدعوة قطبيون. يمكنكم أن تراجعوا برامجي التي تحدثت فيها عن هذه المطالب كي تطلعوا على عورات هؤلاء وقذارات هؤلاء ونجاسات هؤلاء. الناطق العقائدي باسم الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية البترية القذرة الوائلي، هذا الوائلي الذي يدفع شباب الشيعة كي يتثقفوا بثقافة كتاب البيان الذي حدثتكم عنه قبل قليل، هو يطالب بهدم السرداب الشريف. أين نضع هذا وأين نضع هذا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 59 من الحلقة 134 من الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي ضلالي وتفاهتي وسفاهتي وجهالتي وبترية الوائلي.
على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وشدها بشدة في ملاغة حقمة راضي في ملاغة يزير يعني ما يشنو عليهم من الله شعر ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يمشي الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة ولهذا
والسرداب أسده أشيله أطم تراب على من هالهوسة إلى أن يقول ما عندنا شيء مقدس عندنا الإمام سلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض خب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو هالشكل جيد إذا كان الكلام هكذا ولكن احفظوا ما قاله الوائلي هنا وقارنوا بعد ذلك مع كلام سأنقله لكم أيضا إلى وثيقة 58 من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وسفاهتي وتفاهتي وجهالتي وبترية الوائلي.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بيه سرداب يسكنون بيه وإلا مو معنا والإمام صب هنا لا مو شيء وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حمل براب وسده ورايح الناس منه والشكل
وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه مو هالشكل وماذا تفعل يا أيها الوائلي الجاهل بطقوس الزيارات وطقوس الأدعية والمناجيات في هذا المكان المقدس وفقا لأي مبدأ أنت تقول هذا الكلام يا أيها الغبي التافه السفي الأعمق ألم يكن من المنطقي أن تتحقق مما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة فيما يرتبط بغيبة الإمام في السرداب وبقائه هناك وخروجه من السرداب بدلا من أن توجه الشباب وبشكل متكرر إلى كتاب البيان الذي يؤسس إلى هذه العقيدة أنا لا أدري كيف أنت من أي صنف أنت مكان مقدس تريد أن تدمره تريد أن تدفنه بالتراب وفي الوقت نفسه الكتاب الذي يؤسس للعقيدة التي لأجلها تريد أن تدفن هذا السرداب أنت تحث الشباب الشيعة على قراءته حمار أنت ثور أنت من أي صنف من أصناف الكائنات رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 57 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي تفاهتي وسفاهتي وجهالتي وضلالتي وبترية الوائلي
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه سرداب كان بدار الإمام العسكري. سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة، أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينين، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق، دعوت إلى أن نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسريح من عنده، لأنه مشاكل جايب لنا عريضة طويلة بلا فائدة. إيش أبدا، من يقول الإمام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة.
هذا المجلس للوائلي كما يبدو من كلامه في خارج العراق، حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نطمه ونخلص منه. والله لو كان الشيعة موفقين لطموك إليك وخلصونا من عندك. هذا منطق الضلال، هذا منطق الضلال الذي يطالب السيستاني خطباء النجف أن يسيروا على نفس هذا المنهج، على منهج الوائلي، ويكرم الوائلي، يكرم الوائلي تكريما ويمدحه، ويريد من أصحاب العمائم أن يسيروا في هذا المنهج، وفعلا هم يسيرون في هذا المنهج، في منهج الضلال والسفاهة والتفاهة. تعالوا معي، تعالوا معي إلى الوثيقة رقم 60 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالتي وسفاهتي وتفاهتي وجهالتي وبتريتي الوائلي.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه اينما كان، لكن حينما يكون الحديث عن صاحب الزمان ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها، يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لماذا إذن تقدس التراب الذي تطأه أقدام الصحابة وكثير منهم من أبناء الزواني؟ التأريخ السني هو الذي يقول. رجاء أعيد بث الوثيقة.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
إلى متى تبقون في طيحة الحظ هذه؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ماذا يفعل الوائلي وإن كان لا أعتقد بها؟ ماذا يفعل الوائلي بالأحاديث التي تقول من أن الصحابة ارتدوا؟ وهذا موجود في كتب الشيعة والسنة، ارتدوا على أدبارهم القهقرة. نذهب إلى الوثيقة رقم 61 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي ضلالتي وجهالتي وسفاهتي وتفاهتي وبتريتي الوائلي.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام
ليسحقه الصحابة الطاهرون الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان. هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن.
حملوا الكتاب والسنة، هل هذا موجود في وصية رسول الله؟ أم أن الصحابة الذين نحترمهم ونجلهم هم الذين حملوا الكتاب والعترة؟ هذا المنطق هو منطق النواصب. رجاء أعيد بث الوثيقة،
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام ليسحقه الصحابة الطاهرون الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن.
هل يحتاج الكلام إلى تعليق؟ ما هي الصورة واضحة؟ هذا هو الذي أحذركم منه. إذن عرضت لكم ماذا فعل إرهابيو حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما وعلى كل الإرهابيين، وماذا يقول المعتدلون كما يصفونهم، المعتدلون الكذابون. قلت لكم إنها أخلاق العواهر، العاهرة تفعل الفاحشة وبعد ذلك تتهم جارتها العفيفة بها. وماذا فعل الشيعة القطبيون القذرون؟ وماذا فعلت الحوزة الطوسية البترية القذرة وهذا الناطق عنها الناطق العقائدي عنها؟ أما العترة الطاهرة فكل ما تقدم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. العترة الطاهرة تقدس بيت الإمام العسكري وتقدس السردابة لأنه جزء من بيت الإمام العسكري، وللسرداب رمزية عندنا لأن الإمام دخل في هذا السرداب، ومنذ ذلك الوقت منذ وقت دخوله بدأت الغيبة، لا أنه غاب في السرداب، دخل في السرداب وانتقل إلى مكان آخر في البيت أو غير البيت، بقي في البيت مدة، ذهب إلى خارج البيت، هذه أمور طبيعية تجري بحسب ما يحتاجه الإمام، فلا علاقة للسرداب بغيبة الإمام وشؤون الغيبة الشريفة. مكان رمزي، عندنا زيارات، عندنا طقوس، عندنا عبادات ترتبط بهذا المكان. على سبيل المثال أقرأ لكم بعض عبائر الاستئذان لزيارة السرداب. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم إن هذه بقعة طهرتها، والوائلي يريد أن يدفنها بيده اللعينة، اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها. العقوة الساحة الباحة. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد. رجعنا إلى التوحيد الذي يمازجه التوسل. كيف ظهرت فيها أدلة التوحيد؟ لأنها ساحات للتوسل بهم. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة. ويستمر الكلام إلى أن يقول الدعاء: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. هذه هي الخلافة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة. خليفة الله يقوم بما يقوم به الله. ولذا فإن التوجه يكون إليه مثل ما جرى مع الملائكة في سجودهم لأبينا آدم وقد بلغوا أعلى مراتب التوحيد. إنه التوحيد الذي يمازجه التوسل بالوسيلة العظمى. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمان. الاقتران بين التوحيد والوسيلة. ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمان إلى أن يقول الدعاء: وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين. إنهم يريدون منا أن نعمر أماكنهم لا أن نقوم بهدمها وطمها بالتراب مثل ما يقول هذا الحمار. هذا الحمار الطوسي. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة العامرة إلى يوم الدين. واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. ماذا يقول الوائلي؟ نحن لا نقدس هذه الأمكنة، الإمام نقدسه. أما أدعيتنا وزياراتنا هكذا تقول: واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم إلى أن يقول الدعاء: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف ونعترف بأنهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. الحكم إليكم، موقف إرهابيي حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما وعلى أوليائهما من السنة والشيعة، موقف المعتدلين من السنة كما يصفونهم، موقف الأحزاب الشيعية القطبية القذرة، موقف الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية البترية النجسة، موقف العترة الطاهرة الزاكية الطيبة العظيمة المعظمة صلوات الله وسلامه عليها. الحكم إليكم، أنتم اختاروا المجموعة التي تريدون أن تكونوا منها. وقت الحلقة صار طويلا، أعتذر عن الإطالة، نلتقي غدا كي نكمل المشوار. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً